ولا أن أتعلم أنا كثيرا مما ينبغي أن أتعلم، ولكنني سيكون خادمة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوفر لكم المكان، وأوفر لكم ما أستطيع من الغذاء، وأوفر لكم التغطية المناسبة، فأريد أجركم فقط، تريد المشاركة بالأجر. سعت لهذا، ولكن الله فتح لها كثيرا من العلم، مع أنها امرأة كبيرة في السن، يسر الله لها تعلم كثير من العلم، فقرأت عدة تفاسير من تفاسير كتاب الله تعالى وأحاطت بما فيها، ثم قرأت عدة من كتب السنة وأدركت كثيرا مما فيها، ثم حاولت أن تعيش لله تعالى، فأذيت في سبيل الله بأنواع الإيذاء، سجنت مدة 2 سنة و8 أشهر في التعذيب، مكثت 3 أيام بلياليهن لا تجد ماء ولا مأكلة، رميت في بركة من الماء البارد في الشتاء، فلما خرجت جلدت 500 سور، ومع ذلك أعيدت إلى الماء البارد فلم ترجع. صبرت على أنواع الإيذاء في ذات الله، ولكنها خرجت من السجن وهي شامخة الأنف، بطلة من أبطال الإسلام، حامية لثغر من ثغور هذا الدين. وكذلك أعرف أخرى في عصرنا هذا وما زالت حية، وكان من أمرها أنها تزوج بها أحد الدعاة إلى الله عز وجل، فسعت لمؤازرته في دعوته متأسية بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت في خدمته ومواساته والسعي معه في نصرة دين الله، فتعرض هو لبعض الإيذاء وأخذ إلى السجون. فلما أخذ إلى السجون كانت هذه المرأة عند حسن الظن بها، فأخذت كل ما تريد مما تعلم أنه هو لا يحب أن يطلع عليه أحد، فوضعته في أكياس خاصة وأخفتها في أحسن مكان، وأخذت الأولاد واعتنت بهم وعلمتهم ما كان هو يحب أن يتعلموه، وربتهم على الشهامة وحسن الخلق، وعلى أن يتعودوا نصرة الدين وأن يكونوا مثل أباهم مضحين في سبيل الله. وقد كثرت الضغوط على هذا الرجل في السجن، حتى إنه عرض له فيلم فيه صورة بيته، واجهة بيته، وكأن امرأة تخرج يدها لأهل الشارع تطلب منهم المساعدة، وكأنها زوجته، وكل هذا دبلجة غير صحيح. وأخرجوا له صورة بعض الأولاد وهم في أرث ملابس وفي أشد حال، يريدون الضغط عليه نفسيا، وقالوا أنت المسؤول عن هؤلاء، فأنت يمكن أن تصبر على ما شئت، لكن هؤلاء، هذه المرأة المسكينة التي أخذتها من أهلها ومن بيت النعمة، وهؤلاء الأولاد الذين كنت سببا في شقائهم، عليك أن ترحمهم. ولكن الرجل كان محقا فصبر وصمد، ثم أرادوا الذهاب به إلى بيته لتفتيشه، فجاءوا يطلبون تفتيش البيت، فامتنعت المرأة أن تفتح وسبتهم سبا يظهر فيه كثير من الجراءة والشجاعة. ثم أتوا به هو فسلم عليها، فعرفت صوته فرحبت به ترحيبا كبيرا وجعلته بطلا عظيما، وفتحت له الباب وأدخلته وقامت في خدمته، ثم قالت أما هؤلاء الكلاب الذين معك فأنا لا أخدمهم، فإن شئت فناولهم الضيافة وإلا فدعهم فهم كلاب يخدمون أنفسهم. ثم أدخلت الأولاد في المغتسل فنظفتهم وألبستهم أحسن الملابس، وأتت بهم واحدا بعد الآخر يقبلون رأس أبيهم ويقرؤون عليه ما حفظوه بعده من القرآن والسنة، ويشجعونه على ما هو فيه، كل واحد ينشد أنشودة فيها بطولة وشجاعة وهكذا. فأدرك الرجل أن وراءه شخصا يثق به، وأن وراءه من لا يتضعضع ولا يلين بكل الخطوب، وبذلك استفاد كثيرا ثباتا في سجنه، حتى إنه حين رجع إلى السجن قال لا أبالي حتى ولو دام السجن حتى العمر، حتى نهاية العمر، فإن خلفه من يثق به. ولهذا يقول أحد الشعراء في تخليد هذا النوع من النساء، يقول ما غاب من خلف في الدار من ترعاه في مقامه والمسير، كأنها إياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير، تأتي الذي يرضى وتاب الذي يابى عليها دينها والضمير. هذا سؤال، ما هو مفهوم الحريات في الإسلام؟ جواب أن الحريات جمع حرية، والحرية معناه الإذن في التصرف، والإذن في التصرف أنواع عديدة، فمنه الإذن في التصرف في المال، والإذن في التصرف في السفر ونحو ذلك. وهذه الحريات متاحة مكفولة، ولكن ليس معناها الخروج عن العبودية لله تعالى، بل الناس جميعا عباد خلقهم الله تعالى لحكمة بينها وهي عبادته، وليس من حقوقهم أن يتخلصوا من دين الله تعالى ولا من شرعه ولا مما بين لهم، فليس هذا من الحرية، بل من الحرية أن يكونوا عبادا لله تعالى وأن يتخلصوا من هواهم ومن طاعة شياطينهم، هذه هي الحرية الحقيقية. كثير من الناس يعبد نفسه للهوى والشيطان بحجة الحرية، ويرى أنه نال حريته حين تخلص من دين الله، والواقع أنه ارتكس في أدران العبودية للمخلوق حين عجز على أن يحقق العبادة لله تعالى التي تشرف صاحبها، ارتكس في أدران العبودية للمخلوق، فأصبح عبدا للهوى وعبدا للشيطان وعبدا للنفس الأمارة بالسوء، فازدادت عبودياته وازدادت القيود عليه. ولذلك فإن فكرة الوجودية، وهي نظرية سارتر المعروفة، الفيلسوف الفرنسي صاحب هذه النظرية، تدعو لتخليص الناس من كل الأديان والأخلاق وكل ما كان لديهم من تراث، فتدعو لأن يخرج الناس عراة في الشوارع كما تخرج الحمر والبهائم، وهذا غاية في السخافة والمذلة والهوان، وهو ليس من الحرية في شيء، إنما هو من العبودية للهوى والشيطان. ولذلك تسمعون اليوم عن عباد الشيطان الذين ظهروا في مصر وفي الكويت وفي غيرها، قوم محضوا أنفسهم لعبادة الشيطان وسموا أنفسهم عباد الشيطان، واتبعوا أهواءهم وما زينت لهم شياطينهم، فكانوا في غاية العبودية، كانوا في غاية العبودية للشياطين ولمن هم أدنى منهم وأقل منزلة وأدنى حالا، فحين عجزوا عن عبادة الله تعالى عبدوا أنفسهم للشيطان نعوذ بالله. السؤال: ما هو نص الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ما عوضني الله خيرا منها؟ هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة فأثنى عليها خيرا، فقالت: يا رسول الله، ما تذكر من عجوز ماتت في سالف الزمن قد عوضك الله خيرا منها؟ فقال: لا والله ما عوضني الله خيرا منها، فقد رزقني الله منها الولد. وهذا بيان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عوضني الله خيرا منها، يقصد في جهة واحدة، وهي أن الله رزقه منها الولد، وليس الحديث نصا في أن خديجة أفضل النساء، أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الراجح أن عائشة أفضل منها، ولكن قوله لا والله ما عوضني الله خيرا منها فقد رزقني الله منها الولد مبين أن وجه كونها خيرا أن الله رزقه منها الولد فقط. هذا السؤال: ما اسم الرسول الذي أرسل إلى مسيلمة الكذاب، وما اسم والدته وهو الذي قام بتقطيعه إربا إربا؟ والجواب أنه حبيب بن زيد، وأن أمه هي نسيبة رضي الله عنها، وهو الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة، فكان إذا سأله: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. فإذا قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، لا أسمع. ما حكم صبغ الرأس باللون الأسود أو بالألوان كلها؟ جواب: أن صبغ الرأس باللون الأسود محرم على الراجح، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته جاء بأبي قحافة كأن رأسه ثغامة، فقال: غيروا عنه هذا الشيب، فإن شدة بياض الشيب من الشيطان، وجنبوه السواد. فهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بتجنيب السواد. وقد ورد في هذا حديث أخرى، منها ما أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يأتون في آخر الزمان يسودون لحاهم حتى تكون كحواصل الطير، لا يدخلون الجنة ولا يهدون ريحها. فهذا يدلنا على حرمة الصبغ بالسواد، وأشد، فلذلك يحرم الصبغ بالسواد مطلقا للرجال والنساء. أما الألوان الأخرى فإن تغيير الشيب بها من السنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غيروا عن هذا الشيب فإن شدة بياض الشيب من الشيطان. وذلك ينبغي أن يكون بالحناء كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالكتم، والكتم يشبه الحناء إلا أن في لونه غبرة وهو صبغ أحمر، وكذلك غيرهما من الألوان، فكلها يجوز تغيير الشيب بها. أما صبغ الشعر الأسود ليتغير لونه من أجل التحسن فقط فإن هذا لا يجوز، لأنه من تغيير خلق الله. وقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتثلجات للحسن المغيرات لخلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فجاءته امرأة فقالت: لقد قرأت المصحف من الدفة إلى الدفة فما وجدت فيه لعن من تقول. فقال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك تغيير لون الشعر من أجل محاكاة جنس من البشر كمن يصبغه بصبغ الأصفر الذهبي ليكون مثل الأوروبيين مثلا أو نحن ذلك، هذا محرم لأنه مثل التفلج للحسن، مثل تغيير خلق الله تعالى المحرم. هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وفي رأسها آلة حكامة أو لا بد أن تنزعها؟ الجواب أن هذه الحكامة إذا كانت صغيرة مثل الإصبع مثلا فإنها يجوز أن تنسح على رأسها في الوضوء وأن لا تنزعها، وإن كانت أكبر من ذلك فإن الأحوط أن تنزعها. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب هذا الخلاف الاختلاف في تفسير قول الله تعالى: وانصحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض أو الإلصاق؟ فإن كانت الباء للإلصاق اقتضى هذا مسح جميع الرأس، وإن كانت الباء للتبعيض فإنها مقتضية لوجوب مسح بعض الرأس فقط. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة، لكن هذا إنما كان لضرر ومرض، والحكامة لا تشبه هذا. فإن كانت كبيرة تغطي جزءا كبيرا من الرأس فإن الأحوط أن تنزعه المرأة وأن تمسحها على رأسها مباشرة، وإن كانت صغيرة كالإصبع فيجوز المسح على الرأس وتركها فيه، لأن العبرة بالأغلب. هذا السؤال: هل يجوز لمرأة ما حكم خلوة المرأة مع السائق، وهل هي خلوة أم لا؟ لا علمة أن الطريق مزدحم بالمرة. جواب أن ركوب المرأة في سيارة مع السائق إذا كانت في الخلف مثلا ليست قريبة منه، وكان هذا في وقت ليس وقت خلو الشوارع من الناس، مثلا ليس في آخر الليل، لا يعتبر خلوة. وأما ركوبها بجنبه فلا ينبغي مطلقا، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحققن الطريق. فكان نساء المؤمنات أي نساء الصحابة إذا سرنا في الطريق ألصقنا أعضادهن بالحيطان لامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهاهن أن يحققن الطريق، وكذلك أمرهن صلى الله عليه وسلم أن يطهن من وراء الرجال، وكذلك جاء عنه: باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء. لكن إذا كانت تركبه في الخلف وكان الوقت ليس وقت ريبة فلا يعتبر هذا خلوة. السؤال: ما حكم جعل النساء المتزوجات بما يعرفن عندنا بالعروس أيام الزواج، مع العلم أنها ربما كانت في تلك الفترة لا تصلي؟ لا أعرف ما المقصود بالعروسة هذه، اللي هي مثلا ما يغطي الرأس، ها؟ ضفائر تزاد على الرأس من الشعر، هذه إذا كانت وصلا معناه من جنس الشعر فإنها لا تجوز مطلقا، بل صاحبتها ملعونة، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، ولما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه حين جاء إلى المدينة وجد قفة من الشعر، كانت امرأة تصل بها شعرها فرفعها على المنبر وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ف فلذلك لا يحل وصل الشعر بما هو من جنسه. أما ما ليس من جنسه كما ليس بأسود أو مثل الكبة التي تكون من غير جنسه ويسكن بها الرأس وتعين على ستره فهذه لا حرج في وضعها ولا يسمى ذلك وصلا. لا بد من نصيحتها أولا وإقامة الحجة عليها، فإذا امتنعت من ذلك ولم تصل فإنها تهجر. هذا الذي يجوز جعله على الرأس ما ليس وصلا ما لا يشبه الشعر مثل الكبة شرويطة مثل هذا. نعم نعم إذا كانت من غير لون الشعر يجوز اتخاذها. لا لا هذا وصل، ما كان يشبه الشعر لا يصل. إذا كان يشبه الشعر وفيه الشعر مصفف وفيه بالخلط هذا لا يجوز، هذا هو الوصل، هذا هو الوصل بعينه. لأن الوصل ليس معناه أن يربط بنفس شعر المرأة، الوصل المقصود به أن يتظاهر الشخص بشيء ليس واقع عند رأسه، يتظاهر بأن رأسه طويل أو بأن له قرون كثيرة أو نحو هذا، وهذا المحرم شرعا. هذا السؤال: ما حكم استماع المرأة إلى الأناشيد الإسلامية إذا علمت أنها تجد جدا أنها؟ المهم أن استماع المرأة للأناشيد الإسلامية جائز مطلقا، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه في سفر من أسفاره أمر أنجشة وكان عبدا حبشيا حسن الصوت أن ينشد، فأنشد حتى حرك الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير يا أنجشة، ويقصد بالقوارير النساء. وكذلك ثبت عنه في الصحيحين أنه أمر عامر بن الأكوع أن ينشد، فأنشد حتى حرك الإبل في غزوة خيبر، وكان معه صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء. فسماع النساء الأناشيد لا حرج فيه، لكن العكس لا ينبغي، لا يجوز أن تنشد المرأة فيسمع الرجال صوت نشيدها، إلا إذا كانت فتية صغيرة لم تبلغ بعد، فهذا يجوز لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار فأتوا بفتيات ينشدن، فكان مما قلنا: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعي هذه دعي هذه، فأنكر عليها هذا لأن فيه تعديا على حقوق الألوهية حين ذهبت إلى أنه يعلم علم الغيب، وليس ذلك صحيحا. هذا السؤال: امرأة معها مجموعة من الرجال ليس فيهم أحد من محارمها، هل يعتبر ذلك خلوة أم لا؟ جواب: لا، ليس هذا خلوة، لكن لا ينبغي إذا أدى إلى الريبة، وما لم يؤدي إلى الريبة فلا حرج فيه، فقد ثبت في الصحيحين، لا في صحيح البخاري فقط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها تخلف بعض الرجال يتحدثون في بيتها ثلاثة رجال، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدهم يتحدثون، ثم خرج ثم رجع فوجدهم يتحدثون، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا السؤال: ما حكم زيارة القبور للنساء إذا علمت أنها تزور والديها وتسافر من مكان بعيد؟ جواب: أن زيارة القبور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام حين تكاثر الناس بموتاهم وكانوا يعدونهم فيفخرون بهم، ثم بعد ذلك بعد أن أنزلت سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية: فزوروها ولا تقولوا هجرة، والهجر الكلام القبيح. وهذا الحديث عام في الرجال والنساء، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول إذا زارت الأموات؟ فعلمها أن تقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وأنس وحشتكم وجعل الجنة موعدا بيننا وبينكم، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو عندها فخرجت تبحث عنه فوجدته واقفا تلقاء رؤوس المقبرة وهو يدعو لهم فوقفت خلفه ودعت بما دعا به ثم رجعت فسبقته فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خرجت تبحث عنه فسألها فقصت عليه الخبر. وعلى هذا فإن المرأة إذا كان بقربها أموات فإنها لا حرج في زيارتها لكن لا تقف على كل قبر بل تقف أمام المقبرة وتتذكر الآخرة وتدعو لهم بما علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو به. وحينئذ تستفيد المرأة ثلاثة أمور أو تستفيد من ثلاثة أوجه ينبغي ترتيبها. الوجه الأول أن تتذكر أن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة وأن صاحبه قد انقطع خبره عن أهل الدنيا وأن أهل القبور مسجونون في قبورهم أهل قرب لا يتزاورون وهم في وحشة لا ينفكون وسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون وأنهم هنا في هذا الحال إما أن يكونوا في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار والقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. هذه الموعظة الأولى. الموعظة الثانية أن تتذكر حال هؤلاء الذين دفنوا في هذه القبور فانقطعت أخبارهم عن الناس وقد كانوا يظنوا أنهم من المؤثرين ومن الذين يوثق بهم توكل إليهم الأعمال والأمور ومع ذلك أصبح أهلهم يتصرفون في أمتعتهم بعدهم. فالشخص الذي كان شحيحا بخيلا أصبح ماله يتقاسمه الناس والشخص الذي كان يحرص على إسراره وأموره المختصة به أصبحت صناديقه مقسمة بين الناس ومفاتيحه في أيديهم وهكذا فملابسه الخاصة يلبسها من سواه قد انتقل عن هذه الدنيا فأصبح بعد أن كان يخاف من كل شيء في أوحش المنازل وأشدها خوفا كما قال الشاعر يرضي زوجته أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيجزع ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدر ما جزع عليك فتجزع فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. فهنا يقول أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيجزع. كان جد فروقة تحذر أن تبقى وحدها في الغرفة تحذر من الظلام تحذر من كل الأمور ومع ذلك أصبحت تعيش في هذه الحفرة الموحشة. فهذا هو القسم الثاني من الموعظة التي تحصل لزائر القبور. وهذا القسم هو الذي حصل في أيام معاوية رضي الله عنه فإن رجلا جاء إلى الشام فرأى جنازة تحمل فخرج مع أهلها فلما دفنوها وقف يبكي وأنشد قول الشاعر يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر فهل ينفعنك اليوم تذكير فبينما المرء في الأحياء مرتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فقال له رجل من كان يحمل الجنازة أتعرف قائل هذه الأبيات فقال لا والله. فقال قائلها صاحب هذا القبر وأنت الغريب الذي يبكي عليه وهو الذي كان مغبوطا في الأحياء فإذا هو الرمس تعفوه الأعاصير. فكان هذا من المواعظ العجيبة. الموعظة الثالثة أن يتذكر الشخص حال هذا الميت بعد انتقاله عن أهله حال أهل هذا الميت بعد انتقاله عنهم فإنهم كان ينظر إليهم على أنهم يعيشون في كنفه وأنه هو الذي يتولى أمورهم ويقوم بمصالحهم وقد انتقل عنهم فلم يتغير شيء في حياتهم كانوا يظنون أنه المدبر والمنفق عليهم وأنه لا يأتيهم رزق إلا من قبله فانتقل فلم يتغير شيء من أمورهم البتة كما قال الشاعر تقلبت الدنيا كأن ليس حادث وما اختل من صرف الزمان نوامه لم يختل أي شيء مما كان. فهذا يدل على أن الله وحده هو المدبر الحي القيوم والخالق الرازق. بعد هذا تأتي موعظة في الختام وهي أن يتذكر الزائر القبور أن أحسن أحواله أن يدفن كما دفن أن يموت بين المسلمين فيصلى عليه فيعود كما عاد وينقطع خبره لا يصل منه خبر ولا اتصال هاتفي ولا رسالة ولا أي خبر إلى أهل الدنيا. فهذه الموعظة النهائية الأخيرة. وهذا لا يقتضي التجول بين الأجداد والمرور عليها والوقوف عليها والجلوس عليها، فهذه أمور محذورة شرعا. زيارة القبور الشرعية أن يقف الشخص أمام القبور حتى يراهم ويتعظ بحالهم، ولا ينبغي أن يتدخل بينهم وأن يمر على القبور ويجلس على بعضها. فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جبل فيحرق ثوبه فيصل إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. وكذلك المرور على القبور والخروج من فوقها كل هذا مما لا ينبغي. فعلى الشخص أن يقف لقصد الموعظة وقصد الدعاء، فأصحاب القبور إذا كانوا مؤمنين ينتفعون بدعاء من دعا لهم، والزائر هو المنتفع الفائدة بهذه المواعظ التي ذكرناها، وليس بينه وبين الأموات أي صلة غير هذا. لا يمكن أن يستفيد منهم أي منفعة، ولا أن يوصل إليهم أي خبر، ولا أن يعرف من أمورهم أي شيء، إنما يستفيد فقط من هذه المواعظ. بالنسبة للسفر إلى الأموات لقصد الزيارة حتى عن بعيد، السفر إلى الأموات لقصد الزيارة محل خلاف بين أهل العلم. الذي يبدو لي أنه كان إذا كان إلى الوالدين مثلا، أو كان الشخص في قسوة، يجد قسوة في قلبه شديدة، يحتاج إلى أن يتذكر أنه سيدفن في هذه التربة على الغالب، وإلا فهو لا يدري أين يدفن، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فأنا كذلك فلا أظن بأس، لا أرى بأسا بخروجه مسافرا لهذا الغرض، لكن ينبغي أن ينوي بذلك سياحة في سبيل الله وتذكرا في عجائب خلق الله تعالى وموعظة، وأن لا يطلب شيئا من هذه الزيارة من أمور من الأمور التي يسافر لها الناس. كثير من الناس يسافرون إلى أصحاب القبور المساكنين لا يدرى هل هم في جنة أو في نار، ويطلبون منهم ما لا يقدرون عليه في حياتهم فكيف بموتهم. والله تعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير.
بعض الناس يقول إنهم هم يسمعون، لأن الموتى هم يسمعون، شبه حد يوقف عند رأسهم ويعود.
لا أدري ماذا يقولون، لكن قد جاء في كتاب الله تعالى قول الله مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرة الله من خلقه: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وجاء فيه قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وجاء فيه قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فكل هذا يقتضي عدم الاتصال بين الأحياء والأموات نهائيا. وكذلك قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازين أقصد ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ أي من دونهم حاجز يحول بينهم وبين الحياة الدنيا وما فيها إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأما الاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب يوم بدر فهذا ليس حجة في الموضوع، لأنه إنما علم عن طريق الوحي أنهم يسمعون، وأن هذا من تعذيبهم، وهو تعذيب لهم لا مسرة تدخل عليهم، فهو ما يزيد عذابهم. ولذلك قال: ما أنتم بأسمع منه لما أقول. فهذا من جنس عذابهم ولا يستدل به في النعيم. وعلى كل فحتى لو قدر أن الأموات يسمعون فإنهم لا ينتفعون بسماع شيء مما يصل إليهم أبدا، وهذا محل إجماع أنهم لا ينتفعون بالسماع. لكن هل يسمعون أم لا هذا محل خلاف، لكن هل ينتفعون بالسماع هذا لم يقل أحد لانتفاعهم به، لا ينتفعون بشيء مما يسمع. لا لا. هذا يقول: ما حكم قص الشعر للنساء إذا علمت أنه للزينة وليس للضرورة؟ جواب: أن الأخذ بشعر المرأة إذا كان لزينة وكانت ستستره ولا تبديه ولم يكن لقصد التشبه بالكافرات أو الفاجرات فلا حرج فيه، وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في كتاب الحيض أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، والوفرة هي الجفر.